والتكليف لازم الباري يعرض به الى الثواب، لان الكريم يريد له سبب حتى يعطي. شوي التفت لي زين. الكريم يريد له سبب حتى يعطي. اي سبب تتصوره؟ اتخطر الامام الحسين سلام الله عليه، اجت لي جارية جابت له باقة ريحان، جابت له باقة مال هالريحان هالنبات، اخذها الامام استنشق بها ثم قال لها انت حرة لوجه الله. قال له واحد من اصحابه سيدي هاي جارية مكلفة 1000 دينار، انت الان هاي جابت لك طاقة ريحان، طاقة الريحان كل 20 طاقة بدرهم، تبطيها 1000 دينار قل حرة لوجه الله شنو؟ قال له هكذا ادبنا الله عز وجل عندما قال واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها او احسن منها عتقها. كريم يريد يعطي. شو التفت لي زين؟ يريد لأبسط الأسباب حتى يعطي. الله عز وجل يريد يعطي عباده. هيك بأي سبب يريد يعطيهم؟ لأنه محض العطاء، لأنه محض الكرم. لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. نسأله أن لا يحرمنا من عطائه بحق محمد. الواقع وإلا ما نستحق إحنا أجور، لأن أي عمل من الأعمال إحنا نعمله ونكمل به أنفسنا، لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطي. ولذلك يقول يؤتكم أجوركم، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنه يريد أبسط الأسباب حتى يعطي، حتى يمارس ألوهيته. ألوهية الباري عز وجل كيف تتحقق؟ تتحقق بأنه يعطي من سأله ولم يسأله تحننا، ومن لم يسأل تحننا منه ورحمة. يؤتكم أجوركم، بعدين هذا المعنى يستفيدون من عنده، يعني هالمقطع يستفيدون منه أن العمل يقابل الأجر، فينبغي أن لا يبخس الأجر. ولذلك الله عز وجل يقول من بخس أجيرا أجره فأنا خصمه يوم القيامة. المفروض أن عمل الإنسان محترم، عرق الإنسان محترم. إذا عمل من الأعمال يستحق عليه الأجور، يأخذ أجره، عمله محترم، ما يعني هذا طاقة، صرف طاقة وعمل مقابل يأخذ أجر. من هنا السخرة حرام. ما يصير أنت تجي لك إلى واحد تسخر تقول له اعمل بدون أجور، ما يمكن. السخرة محرمة. بعد البخش محرم. شلون البخش محرم؟ هذه نقطة أرغب ألفت نظرك إليها لأنها مهمة. إحنا عندنا نظرية الأجور يربطها المشرع الإسلامي بالاقتصاد الإسلامي، يربطها بالسوق. كيف؟ يعني مثلا النظرية الشيوعية بالنسبة للأجور كانت فد نظرية، وطبعا اعتبروها الآن مو محلها، يعني بعد إلى أن تتحقق من كل احد حسب طاقته ولكل احد حسب حاجته، عدلوها من كل احد حسب طاقته ولكل احد حسب عمله، قالوا بصوره مؤقته. النظريه الراسماليه ان نظريه الاجور تتبع الكفاف، يعني تعطي العامل ما يشد حاجته، لهذا اذا اعطيته اكثر يقولون راح تزداد السلعه وينعكس على ثمن السلعه وما نقدر نزاحم بها الاسواق، ومن ناحية إذا أعطينا أكثر راح يخلف أولاد أكثر ويتزوج ويأكل أكثر وتتحسن صحته ويكثر عرض العمل، وإذا كثر عرض العمل قل الطلب عليه، يرتبون عليها مشاكل كثيرة عريضة طويلة. لكن نظرية الأجور الإسلامية لا، نظرية الأجور الإسلامية لها فرعين. فرع أولا يربطها بالسوق، يعني أنا عامل تمام، لكن لما اكون عامل اجري النقدي 8 دراهم افرض، هو ما يلاحظ 8 دراهم، يلاحظ القوة الشرائية للثمان دراهم ايش قد. 8 دراهم يوم من الايام انا اقدر اشتري بها كذا، لكن اليوم يلا اشتري لي بها كيلو رطب مثلا، زين؟ فشنو هل تشد حاجة؟ لا. يربط النظرية الاجور وين يربطها؟ بالسوق، يعني ان يكون نحقق له لهذا ما يشد حاجته. أي من ناحية إذا ما كفت الأجور يرجع إلى صندوق الضمان، صندوق الضمان صندوق الزكاة، إيش عنده ناقص يأخذه من صندوق الضمان. إذن يؤتكم أجوركم، القرآن الكريم يقول أن هذا عمل تعريضكم إلى العمل يقتضي الثواب، الله عز وجل لا يحرمكم من الثواب ومن الأجور. زين؟ ثم قال ولا يسألكم أموالكم. هاي شنو معناها؟ هاي بيها ثلاث آراء. الرأي الأول أن هاي الآية هي من فقه الجهاد، هاي الآية في سورة محمد صلى الله عليه وآله، أو سورة القتال كما تسمى أحيانا، هذه من آيات الجهاد. زين؟ القرآن يدفع الناس إلى الجهاد، يقولهم الحياة الدنيا لعب ولهو، لا تلهيكم عن الجهاد في سبيله. طيب لا يسألكم أموالكم شنو؟ كأنه أكو ذولة قسم من عندهم كان عايش الفترتين، عايش فترة النبوة وعايش فترة الجاهلية. بالجاهلية المقاتل كان إذا قاتل وجاب غنيمة ما يطو من الغنيمة إلا الشيء البسيط، يأخذها منه الرئيس. والشاعر يقول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، هاي كلها كانت تدفع للرئيس. القرآن الكريم يقولهم لذولا، لأن ذولا بعضهم كان يطلع أيضا بنية غنيمة، يقول لك أما تحصل يعني هدف من أهدافها حصل غنيمة. القرآن يقولهم ما راح يمنعكم حقكم، ما يأخذ منكم حقكم من الغنيمة ولا حقكم من الزكاة ولا حق من الأموال الأخرى. ما يسألكم أموالكم، أموالكم لكم، واللي يجيكم من الغنائم هو يعود لكم. ولذلك كانوا يستعجلون لما يجيب النبي الغنيمة ويريد يقسمها، بعضهم كان يدفع النبي يعني، ومنهم من يلمزك بالصدقات، يعني يوقف يم النبي دغلة الشكل اعطيني زين من النوع. حتى واحد قام له قال له اعدل يا محمد، الصحابة تأثروا من عنده وأرادوا يأدبوه يعني، قال لهم النبي دعوه إن لصاحب الحق مقال، خلوه ما لكم علاقة به، هذا بجد يسأل عن حقه. ثم أعطى من بعد ذلك أكثر، قال له الآن عدل؟ قال له نعم عدل جزاك الله خير. نعم فذول كانوا هكذا، كان هلون يعني يزاحمون للنبي ويطلبون من عنده العطاء، وكان النبي ينزل إلى مستوياتهم يعطيهم أحيانا حتى ما يعود الى اهله شيء يعطي لهم ويرجع بلا شيء. زين ولذلك الى مواقف من هالنوع كثيرة النبي صلى الله عليه واله وجماعة سخطوا عطاء النبي وارضاهم النبي بشكل وباخر. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى ولا يسألكم اموالكم، تأشر الاية الى معنى اشمى من هذا. شنو المعنى؟ كأن القرآن يقولهم لما الله عز وجل يكلفكم بأن تصرفون بالجهاد، ما جاي يكلفكم تصرفون من عندكم، هاي مو أموالكم، الأموال لله، ما عندكم أموال منين لك أنت؟ لأن هاي اللي يسميها أموال من أين؟ أنت منين إجا؟ الأموال يو نقد يو سلع، كل هاي أموال. السلع شنو؟ يو منتجات حيوانية يو منتجات نباتية. المنتجات الحيوانية الله خالقها، المنتجات النباتية الله خالقها بالأرض وزارعها، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. النقد الذهب والفضة معادن الله خلقها ورزقنا العقول حتى استخدمناها، إذن كلها من الله. فأنت شكو عندك سميها أموالي منين؟ مو يقول أموالي دائما أموالي منين هي؟ الأموال لله عز وجل. ويقول الآية الثانية تقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. في واقع الأمر كأن هالمعنى المقصود، كأن الآية تقولهم أنه أنتوا الله تبارك وتعالى لما كلفكم بالإنفاق ما طلب منكم أموالكم، إنما طلب مما أعطاكم هو من أمواله، فأنتوا ليش تبخلون بمال الله؟ هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، أن الآية نزلت في معنى آخر. شنو هو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر لما جاء النبي إلى المدينة المنورة، يقولون المؤرخين شوف عبارتهم، يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كانت تعترض نوائب، تعترض مشاكل، يعني الناس يشرهون عليه، يردون من عنده، يجون يطلبون من عنده، وما تقف طلباتهم عند حد. هذا يقول لك النبي، ويتصور ان النبي دائما عنده، فيجي لي يقول لي اعطيني، يشيله لا اعطني. النبي صلى الله عليه واله عطاء اللي يجي لي عطاء ياخذ حاله حال المسلمين. يعني اذا صار عندهم جهاد واجا لحق شيء من الغنيمه عطاء حاله حال المسلمين. واحيانا كان النبي يعني ما يستعمل النبي ما يستعمل نفوذه الخاص ابدا ما يستعمل نفوذه. اضرب لك مثل جابه ونسيبه صهره ابو العاص زوج زينب جابوا لما جابوه اسير يوم بدر المسلمين قالوا احنا الاسرى ما نطلقهم الا يطون فداء كل من عنده يطي فداء يلا يطلق. ولذلك النبي قال للعم العباس قال له افدي نفسك وابني اخويك افدي عقيل ونوفل ذول اولاد اخوك ايضا اسرى اطي عنهم فداء. وفعلا قال له انا اموال الان ما عندي. قال له بلى انت من طلعت اموالك خليتها تحت الشجرة ووصيت لبابة بنت الحارث زوجتك قلت لها انا اذا صار علي قدر هذا الفلان هلقد والفلان هلقد فودي ورا المال وطلعه. قال له روحي لك الفداء يا رسول الله لا يزال الله يزيدنا فيك عزة ومعرفة. فعلا ودى ورا الاموال وفدى نفسه وابني اخوه. هذا عم النبي كان يمكن النبي يستعمل نفوذه. يعني كان الصحابة مثلا يقول أنا هذا عم النبي وما نأخذ منه شيء. قالوا النبي لا ماكو عم النبي. المسألة الآن هذا حال حال سائر الناس أنا ما استعمل نفوذ إلي خاص. فعلا هاي زينب زين جابوا زوجها أسير عندها قلادة ودت قلادتها وودت حليها الحلي اللي عندها ودتها قالت له ارسل هذا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وخلي يفدي زوجها. فعلا امسك النبي الحلي ودفعها اليهم. بعض الصحابة شوية تذمم يعني قال ما يصير لها الحد نأخذ من بيت النبي فداء. قام لقال له قطعت ايدينا اذا مددناها الى حلي لاهلك. فعلا رجعوها واطلقوا لها اسيرها. المهم ان النبي ما كان يستعمل نفوذ الخاص ابدا. يعني حال حال المسلمين في كل تصرفاته. لما ارادوا يحفرون الخندق داير مداير المدينة طبعا الخندق اجا واخذوا المساحة مالته وقاموا كل واحد يطوه مساحة يقولوا له هذا حقك تحفره يطوه هاي كمية من الارض هاي حقك انت تحفرها. شالوا اجا وخططوا للنبي كمية قالوا له هذا حقك انت تحفره. فعلا اخذ النبي المعول والفاش ونزل قام يعمل معه يضرب بالارض وبالمعول وحفر على حالهم كان يحتفر معهم ما عنده اي نفوذ. يعني تقدر تسميه مثال القائد المنبثق من صميم الامة بآلامها وآمالها. زين فكانت تصيب نوائب الناس يطلبون من عنده يشرهون عليه يردون من عنده اكثر فما كان عنده يضيق. النبي جماعة من وجهاء الأنصار قالوا ما يصير احنا نخلي النبي هكذا ونتفرج عليه هاي النوائب اللي جاي تصيبه الناس اللي يسألوا نجمع شيء من أموالنا ونجيبه للنبي ننطيه له هدية. فعلا قعدوا ما بيناتهم جمعوا بدر دراهم ودنانير وأقبلوا بها إلى النبي طرحوها بين يديه. قالوا النبي ما هذا؟ قالوا له يا رسول الله هذه هدية عوض عنائك وتعبك في سبيل تأدية الرسالة. النبي أطرق قالهم أنا ما أسألكم شيء من الأموال لا أريد شيء من الأموال. هبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي صلى الله عليه وآله صعد على المنبر وقال لهم ترى نزلت علي هذه الآية الله تبارك وتعالى قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أتوا رفقا بذوي قرباي. قاموا لعاد قالوا له يا رسول الله هل ترى أحدا منا لا يوالي ذوي قرباك؟ تتصور أكو واحد من عدنا ما يوالي ذوي قرباك؟ مو يتصور هذا الواقع مو يتصور هذا الواقع. أكد لك الآن مروان يحصل عناية عند بعض الناس أكثر ما يحصل حسن والحسين. ما في كلام يعني دولة ما أدري عليهم يضموها على رسول الله أم على الله. ولذلك كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا مر بهذه الآية يقول اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء الذين ما أوفوا لنا بما وعدونا. أكو نمط منها من, من, من أولئك القوم ما وفوا للنبي بما وعدوه، اللي يقولوا لا ترانا، أتصور أكو واحد من عندنا لا يوالي ذوي قرباك؟ بالفعل وذوي قرب النبي تعرضوا إلى الإبادة، تعرضوا إلى سفك دمائهم، إلى ملاحقتهم، قتل وأسر وتشريد ومذبحة. ها؟ أول إيش تتخطر فعل البغاة بأرض الروم والخجري؟ اتنبه، يعني ما أتصور أكو أمة أو فئة تعرضت إلى الإبادة كما تعرضت عترة رسول الله إلى الإبادة. تصور أي لون من ألوان الإبادة؟ كأن نداء القرآن بين أظهر هؤلاء القوم راح بين عشية وضحاها، وإلا ينزل الحسين يوم الطف على جواد لرسول الله وعلى رأس عمامة للنبي، زين، وبيده سيف للنبي وعليه رداء للنبي. شنو أرجوك الحسين طالع يطلب العطف من هؤلاء؟ إذا يطلب العطف كان يمكن يبقى بمكانه. إيش طلع؟ شنو اللي خلاه يطلع من المدينة؟ يطلع شنو؟ يدور عطف شمر أو عطف خولة أو جاي يطلب منهم الرحمة؟ مو هو من طلع من المدينة أبو سعيد المقبري يقول عاينت من متوكئ بيد على غلام وباليد الأخرى على غلام آخر يردد بيت يزيد ابن مفرغ الحميري، لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا يوم أعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. صعد على منبر مكة والمسلمين تحت المنبر وقال ألا ومن كان فينا باذلا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله. مسألة الإمام كان صريح بها، طالع يطلب الشهادة، واضح. شوف شو طالع يطلب من هذول الرحمة، يطلب منهم أن يعفون عنه يوخرون عنه؟ لا، كان ممكن يبقى بمكانه وما يطلع، كل هذا ما يصير. إذن ليش طالع لابس هذا؟ شنو الدافع من هذا؟ شنو الهدف؟ الهدف اللي يشعر هؤلاء أن الامتداد الطبيعي للنبي، أنا ابن اللي عاهدته عهد بأن تراه ذريته، هذه آثاره، أنا أمثل دمه ولحمه، لأن النبي قال حسين مني وأنا من حسين، وهذه ملابسه وهذا رداءه وهذا فرشه وأنا امتداده الطبيعي. ولذلك يقول الشيخ في بائيس لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عطرة وكتابا، فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأشنة والسهام جوابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، وإذا بذلك الجسد الذي هو قطعة من النبي دما ولحما سقط يوم سقط على التراب، فأوسعته الجراحات أوسعته السيوف لثما وتقبيلا، غطاه حطام السيوف والسهام، حتى قال الكعبي في داليته وتظله شجر القمع حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والشؤدد مفقود من أشد تلك الجراح عليه جرحه الأخير. وذلك عندما أقبل إليه مالك بن اليسر شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسين ضربه أطبق بها حاجبيه على عينه. فقال له الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي؟ وتناهى إليه صوت أخته على البعد: أخي أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضعي مسبية مضروبة منهوبة مشلوبة حتى الخمار وبرقعي؟ أنعم جوابا يا حسين ما ترى. شمر الخنا بالشوط.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
سبحانك 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 لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي. سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي. الله 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 رضاك قصدي ومطلبي
وبك عوني
ومنيتي أنت رجائي وبك عوني ومنيتي الله 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 ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي وعودتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي إليك يا من يوم لقاه فرحتي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محور حديثنا في هذا البرنامج: رحيل ترامب ومرحلة بايدن. سوف نتوقف عند انتهاء حكومة ترامب وخروجه من البيت الأبيض، وكذلك البصمات التي تركها ترامب على الوضعين الداخلي والخارجي لبايدن. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. غادر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب غير مأسوف عليه البيت الأبيض دون أن يشارك في حفل تنصيب لخلفه ووفقا للبروتوكولات المعمول بها في هذا البلد. لقد خلف ترامب ندوبا كارثية في الوضع الأمريكي، فقدته الكثير من وجهه السياسي وأضاعت عليه الكثير من فرص المستقبل، لأنه جيش مؤيديه للاعتداء على الكونغرس الأمريكي الذي يمتلك قدسية لكونه بيت الشعب كما يقولون. فأمريكا وإثر هذا الموقف غدت غابة تجوب فيها الضواري وتسكنها الغربان ويحتلها اليمينيون المتطرفون والمحافظون العنصريون، ويعبث فيها الغوغائيون والمجرمون الذين دخلوا مقر التشريع الأمريكي الأهم في العالم واستباحوا مبنى الكابيتول هيل وعاثوا فيه خرابة، وعبثوا بمكاتب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وأرادوا تغيير النتائج والانقلاب على الديمقراطية انتصارا للمجنون دونالد ترامب الذي أضر بسمعة أمريكا وأفسد علاقاتها وشوه صورتها وعاب ديمقراطيتها ورفض الاحتكام إلى صناديق الانتخابات، وأصر بالبلطجة والتشبيح أن يبقى سيد للبيت الأبيض والرئيس الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية. لقد وضع ترامب القيود بيديه عبر هذه الخطوة التي كان ثمنها باهظا جدا، أفقدته شعبيته التي تآكلت، كما رفعت عنه حصانة الجمهوريين وأضاع معها مستقبله السياسي. غادر الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض بنسبة تأييد ضئيلة، حيث صنف على أنه صاحب لقب الرئيس الأدنى شعبية. كذلك فإن ترامب غادر السلطة تاركا وراءه بلدا مقسوما بشدة بين أنصاره الجمهوريين وخصومه الديمقراطيين، حيث كان للغالبية الرمادية الدور في إسقاطه بعد أن تجاوز حدوده حسب استطلاعات لمعهد غالوب الشهير في أمريكا. لقد حولت سياسات ترامب أمريكا إلى ساحة حرب، حيث جرى تنصيب بايدن وسط إجراءات عسكرية وأمنية لا نظير لها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إجراءات أشبه ما تكون في عدد من دول غرب آسيا. سقوط مرحلة ترامب لم تكن نتاجا داخليا وحسب، بل كانت حصاد سياسات صهيونية مارسها تجاه دول العالم وخصوصا مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن مقياس نجاح حكومة بايدن مرتبط بمدى ترجمة خطابه السياسي والإعلامي بالعودة للاتفاق النووي وتنفيذ أجندات سياسية وخدمية تتعلق بحياة الأمريكان، حيث أن المغامرات العسكرية الأمريكية بعموم دول العالم ساهمت في رصيد الحزبين الحاكمين نظرا للخسائر المادية والبشرية التي ذهبت دون أي ناتج حقيقي سوى المزيد من الكراهية لأمريكا داخليا وخارجيا، كما تسببت بالمأزق الداخلي وتآكل الاقتصاد الوطني. الخطاب الإنساني الذي قدمه بايدن قبيل حفل التنصيب يجب أن لا يكون للاستهلاك الداخلي، لأن بايدن الذي فقد ولده بسبب مرض السرطان يجب أن يدرك بأن هناك الملايين ممن قتلوا بسبب الحروب والجرائم الأمريكية وبسبب منع العلاج والدواء عن المرضى، كما هو الحال مع إيران واليمن وفلسطين وسوريا والعراق سابقاً. إن بايدن اليوم مطالب بإجراء تصحيح شامل في سياسة بلاده، وإنه لابد أن يمارس سياسة عقلانية تتماشى والشرعية الدولية الحقيقية، لأن استمرار أمريكا ومنع سقوطها مرتبط بالحقبة الجديدة للرئيس بايدن، والأيام القادمة ستشي بالمزيد من المعطيات والحقائق والمستجدات. نعم مستمعينا الكرام، حدث وحوار لقائنا الذي نحييكم منه أحبتي الأفاضل من إذاعة طهران، يقدم لكم هذا البرنامج تحت عنوان رحيل ترامب ومرحلة بايدن. هذا العنوان في لقائنا مستمعينا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ كريم عبيد العيدان عبر الهاتف. أرحب بالأستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد رجاء، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله سيد الفاضل. كيف انتهت حكومة ترامب وبأي وجه خرج من البيت الأبيض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة خرج ترامب كما يقولون بوجه أسود وكادح، لأنه حقيقة قدم نموذجا سيئا جدا للسياسة الأمريكية التي حاول من خلالها استخدام الدكتاتورية المطلقة والعميقة ضد الشعب الأمريكي وضد العالم. لقد كانت فترة ترامب هي فترة سيئة بالنسبة للولايات المتحدة، وقدمت يعني أسوأ تجربة للعالم. لذلك يعتبر ترامب فشلا ذريعا في إدارة الموقف اتجاه الوضع الدولي والوضع الداخلي على حد سواء. لقد وجدنا كيف أن ترامب يعني أراد أن يستخدم سلطته الداخلية في الولايات المتحدة من أجل إجهاض عملية تنصيب الرئيس بايدن، رغم أن الانتخابات تعتبر في أمريكا انتخابات ديمقراطية. كذلك فإن يعني هؤلاء الغوائيين كما يصورهم طبعا الإعلام الأمريكي يعني قاموا باقتحام الكونغرس الأمريكي، ونفس الشيء الذي يستخدمونه في السياسة الخارجية مع دول كالعراق وغيره باستخدام التظاهرات. الآن انتقلت عدوى هذه التظاهرات إلى الولايات المتحدة ذاتها. يعني إذا قدم ترامب لنا سياسة سيئة للغاية يعني من خلال تعامله الخارجي. هناك فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، على اليمن وعلى سوريا وعلى الشعب الفلسطيني. كل هذه الحقائق هي التي يعني قدمت هذا المثال السيء للرئيس الأمريكي الذي قدم لنا كما أسلفت تجربة في غاية من السوء، مما شوه كل المكتسبات التي قام بها بعض الرؤساء الأمريكيين السابقين للولايات المتحدة، وبالتالي فإن ترامب يعني قام بإيجاد مغامرات غريبة وخطيرة حتى مع الأصدقاء من الدول الأوروبية، مما يعني شوه صورة الولايات المتحدة أكثر فأكثر، رغم أنها مشوهة أساسا، لكن ترامب يعني حاول قدر الإمكان استغلال كل الوضع الأمريكي لمصالحه الخاصة حتى دون مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، رغم مدعياته بأنه قال بأن أمريكا أولا، لكن أمريكا أصبحت آخرا في سياسات ترامب الذي قدم كل شيء من أجل الكيان الصهيوني. وجدنا هناك حركة التطبيع التي قام بها ترامب هي كانت كلها مكرسة لصالح الكيان الصهيوني، واستخدم سطوته وعنجهيته حتى على الدول العربية الخليجية من أجل أن تنجر لصالح التطبيع. وبالتالي فإن ترامب كما قلنا خرج بوجه كادح أسود، ودفع الولايات المتحدة إلى صراعات داخلية وإلى شروخ حتى داخل الحزب الجمهوري ذاته. نحن أمامه يعني تجاذبات واستحقاقات خطيرة في الولايات المتحدة، لذلك وجدنا هناك انتشارا عسكريا كبيرا يوم تنصيب الرئيس بايدن.
صحيح.
وهي لأول مرة تحدث في تاريخ الولايات المتحدة.
نعم.
كما وجدنا أيضا هناك يعني استعدادات وتعبئة عسكرية وأمنية. هي حالة طارئة في الولايات المتحدة لم نجدها في الحكومات السابقة. وهذا مؤشر خطير على أن الولايات المتحدة ستتجه نحو مطبات خطيرة لا يمكن التكهن بنتائجها.
طيب أستاذ العيدان، إذا تحدثت عن البصمات التي تركها ترامب على الوضعين الداخلي والخارجي للولايات المتحدة الأمريكية، لكن القضايا الساخنة التي تواجه حكومة بايدن يعني ما هل لها من حلول طبعا متوفرة لدي من أجل التغلب عليها وإخراج الولايات المتحدة وعودتها يعني إلى ما كانت عليها قبل فترة رئاسة دونالد ترامب؟
أحسنتم سيد مصطفى. حقيقة يعني إذا أردنا يعني متابعة الوضع الأمريكي علينا التأكد بأن الولايات المتحدة يعني لديها سياقات وسياسات مشتركة يعني لمختلف الرؤساء الأمريكيين، لأنها تخضع إلى يعني أسلوب سياسي يعني صهيوني هو
المهيمن
على الوضع الأمريكي هذا من ناحية، لكن الاختلاف الموجود داخل الولايات المتحدة هو اختلاف في الأسلوب وفي التكتيك. يعني الرؤساء الأمريكيين يحاولون قدر الإمكان يعني القيام بأساليب مختلفة، ولكنها بالنهاية وبالنتيجة تؤدي إلى الغرض نفسه، إلى الهدف نفسه. يعني وجدنا كيف أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما حاول مثلا التقرب إلى الجمهورية الإسلامية من خلال الاتفاق النووي.
نعم.
بالمقابل وجدنا الرئيس الأمريكي ترامب قام بنقض هذا الاتفاق والخروج عليه، لكن هناك الهدف المشترك هو عدم يعني السماح للجمهورية الإسلامية بالحصول على التقنية النووية السلمية. هذا خط أحمر لدى الولايات المتحدة، وهو بالحقيقة خط أحمر لدى الصهيونية العالمية التي تتحكم بالعالم. إذا نحن أمام يعني خط كبير وسياسة متبعة ومشتركة لدى الرؤساء الأمريكيين، إلا أن التكتيك هو الذي يختلف من رئيس إلى آخر. يعني الآن بايدن هو خريج مدرسة الرئيس أوباما، يعني خريج مدرسة الديمقراطيين الأمريكيين الذين يتبعون سياسة تكتيكية ناعمة، وهذه السياسة التكتيكية الناعمة هي بلا شك هي تهيمن على أو تسيطر على الرئيس الأمريكي بايدن، لذلك سيلجأ إلى أساليب أكثر نعومة وأكثر سياسية وأكثر دهاء. يعني كان ترامب كما قالوا مجنون في السياسة، لكن بايدن هو يتبع أسلوب السياسة الهادئة التي يمكن من خلالها تحقيق الهدف ولو بتكلفة أقل.
لكن
هذا ما طبعا يشدو إليه أو يرنو إليه الرئيس بايدن، ولكن بالمحصلة نجد مثلا المواقف الجمهورية الإسلامية تؤكد على ثبات موقفها وعلى موقف واحد تجاه كل الرؤساء الأمريكيين وتتعاطى بما يمكن أن يصدر عن هذا الرئيس.
طيب.
يعني تحكم على الرئيس الأمريكي من خلال سياسته وليس من خلال خطابه، وعند النتيجة ستكون بلورة موقف إيراني تجاه ما سيصدر عن الرئيس بايدن، وعندها سيكون لكل فعل موقف.
نعم. لكن بالتالي أستاذ العيدان، يعني يبدو أن الولايات المتحدة تتجه في حقبة بايدن لمحاولة الانفلات من مصير الأفول والسقوط.
نعم.
نعم.
حقيقة الولايات المتحدة تبقى أسيرة سياساتها الاستكبارية التي تحاول من خلالها الهيمنة على العالم، ويعني ما يمكن أن يصدر عن الرئيس بايدن يبقى هو ضمن المحددات المطلوبة أو الأمور التي من خلالها يمكن اكتساب بعض المكاسب الجديدة التي من خلال السياسة يمكن استحصالها، وليس عن طريق القوة أو الحرب، لأن الولايات المتحدة حقيقة جربت الجمهورية الإسلامية عبر سياسة الإخضاع والإركاع، وعندما فشلت في هذه السياسة التي هي أطاحت بالرئيس ترامب باعتبار أن السياسات التي اتبعها تجاه الجمهورية الإسلامية كانت خاطئة بالأساس ولم تأتي ثمارها، من هنا وجدنا هذا الفشل الأمريكي هو الذي أدى إلى سقوط هذا الرئيس باعتباره غير قادر على يعني إركاع الجمهورية الإسلامية وإخضاعها رغم الأساليب أو ما يسمونه بالعقوبات القصوى على الجمهورية الإسلامية. من هنا فإن الرئيس الأمريكي الجديد سيحاول قدر الإمكان اتباع أساليب وتكتيكات جديدة يمكن من خلالها الانفلات من تلك السياسة التي كانت تسير سابقه الرئيس ترامب.
نعم.
من هنا فإن قضية الصقور وقضية الذين يتمسكون بالسلطة هم أسير حقيقة السياسة الخارجية التي تهيمن عليها اللوبيات الصهيونية التي هي بالحقيقة تحاول قدر الإمكان استيعاب ما جرى في التجارب السابقة من أجل تمرير أجنداتها بطريقة أو بأخرى وبأساليب وأخرى. من هنا فإن ما يجري الآن في الولايات المتحدة لا شيء سيخضع إلى الدراسة والتأمل من أجل إيجاد مخرجات جديدة يمكن من خلالها التعامل مع الملفات الساخنة وعلى رأسها ملف الجمهورية الإسلامية باعتبارها هي العدو اللدود في الولايات المتحدة والتي باتت قطبا محوريا كبيرا إقليميا في المنطقة لا يمكن تجاوزه ولو من خلال حتى القوة التي فشلت مع الجمهورية الإسلامية. من هنا نجد أن من الصعب التعامل مع إيران من خلال تلك السياسة أو القبضة الحديدية التي استخدمها ترامب والتي فشلت فشلا ذريعا أمام صمود محور المقاومة باعتبار أن إيران لا تمثل نفسها فقط بل تمثل قطبا عربيا وإسلاميا ومحيطا شعبيا قادرا كبيرا في المنطقة.
طيب إيران كيف تنظر إلى رحيل ترامب؟ هل يعني رحبت بهذا الأمر؟
الجمهورية الإسلامية حقيقة من خلال التأكيدات العديدة للمسؤولين وعلى رأسهم الرئيس روحاني ورئيس الدبلوماسية الإيرانية السيد محمد جواد ظريف كلهم أكدوا بأن رحيل ترامب يعني لا مناص منه، لأن الجمهورية الإسلامية تعرف حقيقة وتوجهات الوضع الأمريكي برمته. هناك قراءة لدى المدرسة الاستراتيجية في الجمهورية الإسلامية للوضع الأمريكي، من هنا كان القرار الإيراني حقيقة سابقا لأوانه حيث أكدت بأن ترامب آفل وساقط لا محالة. من هنا فإن هذا الفشل الذي منيت به السياسة الأمريكية وكما أسلفنا هو بلا شك انعكاس لقوة وصمود الجمهورية الإسلامية، وبالتالي فهو موضع ترحيب للجمهورية الإسلامية باعتبار أنها انتصرت على الولايات المتحدة وأفشلت السياسة الأمريكية في المنطقة وفي العالم. من هنا فإن أي قراءة حقيقية للوضع الأمريكي وما نجم عنه هي بلا شك قراءة لا بد أن تستند على مخرجات الوضع في الجمهورية الإسلامية وفي توجهات الجمهورية الإسلامية وفي سياساتها. وعليه يجب القول بأن الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تحقق المكاسب والإنجازات الحقيقية برمتها.
نعم. شكرا جزيلا أستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا على هذا الحضور.
أحسنتم.
حياكم الله. حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص.
انتقل في هذه اللحظات إلى تطبيق الواتساب، حيث أرى مشاركة للأخت الكريمة ومعالي من البحرين التي تقول: ربما نستبشر قليلا ببعض التغيير، ولكن تأكدوا أن هناك سياسة عقيمة تجعل إسرائيل ومصلحة إسرائيل قائمة لأولوياتها، لن تتغير أو تنحرف أمريكا عن سياساتها الاستبدادية، القتل، الاستحواذ شطم آخر، الشطب الآخر حب الاستعمار، التملك ونشر الفساد وتحريف دين الإسلام والمسلمين وفرض الإسلام الأمريكي. اللغة لا تتبدل أبدا، كل ما نتمناه أن يخف التوتر قليلا ويرفع الإرهاب والقتل عن اليمنيين. هكذا أم علي تعبر عن رأيها في محور حديثنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا من البحرين كانت معنا. إلى العراق كربلاء المقدسة سيد ياسر الحسيني، استمع إلى هذه الرسالة.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. سيد الكريم، ترامب حقيقة برغم هذه المساوئ التي افتعلها في الأمة العربية والإسلامية وتجاوزاته واعتداءاته، إلا أنني أرى أن ترامب قد كشف الوجه القبيح والحقيقي للإمبريالية والغطرسة الأمريكية الصهيونية العالمية. ترامب كشف راعي البقر الأمريكي الظالم القاتل الذي يغتصب الأرض والعرض، هذا القاتل الذي يأخذ أموال الناس بغير حق، هذا راعي البقر الذي ذبح مئات الملايين من الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية والشمالية حتى بلغت المجازر 100 مليون هندي أحمر في ذلك الوقت، قد بنوا الجماجم من رؤوسهم تلالاً ومن أعضائهم أفرشة، هؤلاء الذين تشفوا بهم. فراعي حقيقي، الكاوبوي الحقيقي الذي درسنا عنه وعرفنا عنه مدى قتله وتمثيله وأخذه الأموال بالدم والقتل والغصب، قد تجلت وارتسمت واختزلت في شخص يدعى ترامب. ترامب الذي بيّن الحقيقة، بيّن وجه أمريكا. ترامب الذي أسقط القناع الخداع الذي خدع به الأمريكان، الذي خدعوا به أمة الإسلام وخدعوا به الشعوب الأخرى بأنهم رعاة الديمقراطية وحماة حرية الرأي والتعبير، وأنهم أهل المساواة في العقيدة وأهل المساواة في العيش الكريم. ترامب أسقط هذه الأقنعة حقيقة، وبين قبح أمريكا بشخصه وبعمله وبفعاله وكلامه. شكرا جزيلا.
نعم، كلام دقيق لسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بارك الله بك أخي، شكرا على هذه المساهمة والمشاركة. وإلى السيد أمين الموسوي أيضا من العراق، بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنصيب رئيس أمريكي جديد، يتوقع الكثير أو البعض حقيقة أن هناك تغير سيكون في السياسة الأمريكية. نحن حقيقة لا نعتقد ذلك، لا نعتقد أن هناك تغيير جوهري سيحصل في السياسة الأمريكية. أولا أن جو بايدن هو كان نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكان هو صاحب فكرة تقسيم العراق، وهو يعني ليس بعيدا عن اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة. لذلك نحن لا نعتقد أن هناك تغيير جوهري سوف يحصل أو تحول في السياسة الأمريكية كبير سوف يحصل. والمراهنة ليست على تغيير الرؤساء، صحيح أن عهد ترامب كان عهدا مضطربا بكل المقاييس، كان عهدا دمويا إجراميا عنصريا بكل ما للكلمة من معنى. والغريب أن هذا الرئيس قد رحل بطريقة غريبة لم يحصل لرؤساء من قبل أنهم رحلوا بهذه الطريقة، فميليشياته تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة نفسها فضلا عن العالم. واليوم واشنطن تعيش أجواء ما يشبه بأجواء الحرب بسبب رعونة ترامب وجوقة ترامب. فإذا كان بايدن يريد أن يركب نفس المركب الذي ركبه ترامب فليفعل، ليس هناك شيء يخيفنا كمحور المقاومة أكثر، ليس هناك شيء يخيفنا حقيقة، ولا يمكن أن يفعل بايدن أكثر مما فعل ترامب. فكل أوراق القوة استخدمها ترامب من عقوبات واغتيالات، ولم يبقى شيء في جعبة الصهيونية إلا واستخدمه ترامب حقيقة. فبايدن إذا أراد أن يركب نفس المركب فليركبه، نحن لا يخيفنا هذا. أما إذا أراد أن يتعقل وأن يستفيد من تجربة أسلافه فله ذلك. المهم أن نحتفظ نحن بقوانا وبأوراق القوة لدينا، هذا ما نراهن عليه. لا نراهن على بايدن ولا على الديمقراطيين ولا على الجمهوريين، نحن نراهن على أوراق القوة التي هي عندنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم السلام والإكرام سيد أمين الموسوي، بارك الله بك على هذه المساهمة الطيبة. وإلى الأخ الفاضل والكريم أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. نعم، انتهت حقبة ترامب، ترامب الذي دلت مرحلة حكمه وتصرفاته وقراراته عن الوجه الحقيقي لأمريكا أم الإرهاب، ومرحلة بايدن في منظوري الشخصي لن تختلف عن ترامب إلا في الطريقة، أو يمكن أن تكون مرحلة بايدن هي مرحلة معالجة ما ارتكبته إدارة ترامب من أخطاء في حق كثير من دول العالم. وبالعموم ستظل أمريكا هي الشيطان الأكبر حتى تغير من سلوكها مع دول وشعوب العالم وتتخلى عن سياسة الاستكبار، أو تتفكك أمريكا وتسقط من الداخل. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياك الله أبو محمد مهدي على هذا التواصل وإلى هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. يقول: الجميع وجهان لعملة واحدة، نراهن أن تجري على أمريكا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهي انهيار أمريكا من الداخل اقتصاديا سياسيا اجتماعيا، تعددت الأسباب وانهيار أمريكا وارد. هكذا يقول ويسأل سؤال إن شاء الله أطرحه على ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا، الدكتور سعيد دودين من ألمانيا، انضم إلينا رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام. أهلا ومرحبا بكم دكتور سعيد، شكرا على هذا الحضور سيدي الفاضل.
مساء الخير.
مساء النور.
تحياتي
حياكم الله دكتور سعيد. في نظرة يعني إلى رئاسة دونالد ترامب وفترة رئاسته، ما هي البصمات التي تركها ترامب على الوضعين الداخلي والخارجي؟
ترامب جلب إلى البيت الأبيض من قبل القوى التي نطلق عليها النازيين الجدد.
نعم.
جلب لتحقيق الأحلام الهتلرية، أي الهيمنة الكونية التي أطلق عليها النظام العالم الجديد. واعتمدوا استراتيجية عنصرية، سنخوض سلسلة من الحروب دون خسارة جندي، أي عبر تجنيد عشرات الآلاف من عصابات المرتزقة، ودون خسارة الدولار، أي بتمويل من محمياتنا وخاصة في شبه الجزيرة المستباحة. هذه الاستراتيجية ترجمت عمليا في حروب عدوانية، في عملية السطو الممنهج على قوت الشعوب وعلى ثروات الشعوب في الخارج.
نعم.
وتغول الفاشية في الداخل. هناك 62 مليون مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية من المهمشين، أذكر أن 10% من سكان الولايات المتحدة يسيطرون على 75% من الثروات، وأن هناك عشرات الملايين من المهمشين. وأضيف وهم عرضة إلى إرهاب الدولة. على سبيل المثال منذ 1 يناير 2015 قتلت الشرطة الأمريكية العنصرية 1543 مواطن من أصول أفريقية و877 مواطن من أصول أمريكية لاتينية، لم يحاكم قاتل واحد. هذا ما أعنيه في سياسة إرهاب الدولة، حروب عدوانية في الخارج وإرهاب الدولة في الداخل.
دكتور سعيد، رأينا أن بايدن قدم خطابا إنسانيا بكائيا خصوصا لفقد ولده، يعني كيف يمكن النظر إليه إلى هذا الخطاب؟
زميل الكريم، أنا أعلم بايدن ونشاطاته منذ نصف قرن. أنا لا أكترث بدموع التماسيح. على نعم، هو تحدث عن بعض الأمور خلف قناع شبه إنساني، ولكنه لم يعتذر عن جرائم الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد شعوب العالم، لم يعتذر على إرهاب الدولة. وهنا أخص اغتيال أحد أهم القادة العالميين الذين قادوا معركة الإنسانية ضد الإرهاب الفاشي. عندما أصدرت الولايات المتحدة، ترامب أنا أعلم دونيته الثقافية، ولكنه هو مثل نمط هيمنة، مثل نظام في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أنا أعلم ما هي سلة الإجراءات على صعيد البيئة، على صعيد مكافحة الكورونا التي طرحها، ولكن الأمور الأساسية، هل ستلغي الإدارة الأمريكية استراتيجية الهيمنة الكونية؟ هل ستتوقف عن شن هناك 178 قاعدة عسكرية حول العالم؟ هل ستتحول إلى الواقعية السياسية وتخفض الميزانية العسكرية التي تبلغ 11 ضعف ميزانية روسيا، وتحول هذه الأموال من أجل حلول ناجعة للقضايا الاقتصادية الاجتماعية البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ سنرى. نحن لا ننظر إلى دموع العينين، بل ننظر إلى فعل اليدين.
وما هي قدرة بايدن على معالجة أخطاء سابقه ترامب، وخصوصا الاتفاق النووي مع إيران؟
نعم، ليس فقط حكومة ترامب، هي أكثر حكومة في العالم امتهنت القوانين والأعراف الدولية. صحيح. وارتكبت جرائم. ما لا يعني عندما يقف هذا المختل أمام الكونغرس ويقول لقد سيطرنا على أبار النفط في سوريا وسنتصرف بها كما نشاء، ماذا يعني عندما يهدي مدينة محتلة، عاصمة لمستعمرة العنصريين الصهاينة، يهدي الجولان المحتل لهذا النظام العنصري الفاشي؟ يا سيد، هناك هل ستلتزم الإدارة الأمريكية الجديدة بالقوانين والأعراف الدولية أم لا؟ هل ستلتزم بثقافة المساواة في علاقاتها الدولية أم لا؟ هل ستتوقف بالقرصنة والحرب، جرائم إبادة العقول؟ هذه استراتيجية النازيين الجدد، ونحن نعلم أن خيرة خبراء العالم في إيران تم اغتيالهم تنفيذا لاستراتيجية العنصرية، استراتيجية إبادة العقول لحرمان الشعب الإيراني من حقه في التطور.
نعم. طيب، يعني هنا سؤال طبعا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، اسمح لي أطرح السؤال دكتور سعيد. يقول: ماذا تتوقعون أن تكون أول قرارات بايدن بخصوص الملف الإيراني وبعض الملفات الأخرى في المنطقة؟
نعم، بخصوص إيران سيكون هناك اتجاه نحو الواقعية السياسية، لأنه سياسة القرصنة وهذا فشلت دون شك. وأنا على قناعة بأنه ليس فقط تحليل، لدي معلومات مؤكدة من أحد المستشارين للرئيس الجديد بأن هناك اليوم خلال 24 ساعة القادمة سيطرح 17 قرار، منها العودة لاتفاقية باريس، المناخ، ووقف بناء السور على الحدود المكسيكية. لدي 17 قرار الذي سيتم اتخاذها خلال 24 ساعة، ولكن يبقى السؤال، هل سيعلن بايدن احترام الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية؟ أنا على قناعة بأن سيحجم عدوانية الإدارة الأمريكية اتجاه